الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة والتعليق على عمدة الأحكام في هذه الدورة التأصيلية الثالثة، ونحن في مغرب السبت. وكنا قد وقفنا على حديث نعيم المجمر في كتاب الطهارة، فنبدأ على بركة الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال العلامة المحدث عبد الغني وعبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام، وعن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
هذه الأحاديث الثلاثة التي أوردها الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وختم بها كتاب ما يتعلق بكتاب الطهارة، هو في الواقع من أدلة فضل الوضوء، وهذا مشعر بل صريح في أن الوضوء عبادة في نفسها، وهذا دليل على افتقارها إلى النية لأنها عبادة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة، يدعون يعني ينادون، والدعاء هو النداء بصوت مرتفع، يوم القيامة يعني في يوم الحساب. ولما قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، دل على أن الغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة، الغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة. أما كون الغرة من خصائص هذه الأمة فهذه واضحة، لأن الغرة بياض في الجبين سببه السجود، ولا نرى أمة من أمم الأنبياء السابقين بحسب ما نعلم أنها خصت بالسجود كما في أمتنا هذه، فإن فيها السجود في اليوم أكثر من مرة ومرة ومرة إلى أن تبلغ قرابة 30 و40 بحسب الزيادة والنوافل. وأما التحجيل فهو بياض في الأطراف، التحجيل بياض في الأطراف في اليدين والرجلين، وهذا فرس أغر يعني في جبينه بياض، وفرس محجل يعني في أطرافه بياض، وهذا فيه دلالة على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة. فإن قال قائل: فإن الوضوء ليست من خصائص هذه الأمة، لأن الأمم السابقة كانت تغتسل من الجنابة وتتوضأ قبل التغيير والتبديل، فالجواب أن كونها لو ثبت أنها كانت تتوضأ لا يلزم من فعلها الوضوء تحصيلها على التحجيل، فيبقى الغرة فتبقى الغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة. قال: من آثار الوضوء، وهذا دليل على فضل الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قد اختلف المحدثون في هذه الزيادة فمن استطاع، ودائما أخذنا لو تذكرون أخذنا في الأصول أن الفاء يرتب ما بعده من الحكم على الوصف الذي سبق. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. كيف يطيل الغرة؟ الغرة بمعنى أنه يبالغ حتى يوصل الماء إلى أن تشتبك مع الشعر، هذا معنى إطالة الغرة، هذا معنى إطالة الغرة. وإطالة، وهل هذا الحديث من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو هو مدرج من قول أبي هريرة؟ جمهور العلماء على أنه مدرج، جمهور العلماء على أنه مدرج وأنه من قول أبي هريرة رضي الله عنه. ومن أهل العلم من قال إنه من قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فحينئذ المبالغة في غسل الجبين حتى يشرع الإنسان في غسل شيء من الشعر هو المستحب والمندوب، لأن فيه دلالة على إطالة الغرة، إطالة الغرة. قال: وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، حتى كاد يبلغ المنكبين، يعني أنه شرع في غسل يده حتى كاد أن يصل إلى منكبه، يعني زاد من المرفق وغسل شيئا من العضد، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، يعني لم يكتفي بمجرد غسل الكعبين بل زاد عنهما حتى شرع في غسل شيء من الساقين. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه الرواية سمعت رسول الله، هذه الرواية تؤكد أن فمن استطاع منكم أن يطيل غرته أنها ليست مدرجة، فيكون الصواب هو ما ذهب إليه القلة من أهل العلم بأنها من مرفوع الحديث هذه الجملة. طيب، الغرة الزيادة في غسل الجبين حتى يشرع في غسل شيء من شعر الرأس. طيب، لماذا أبو هريرة رضي الله عنه يبلغ المنكبين ويزيد في غسل الرجلين حتى يشرع في الساقين؟ قياسا منه على أن الإطالة في الغرة زيادة في الغرة يوم القيامة، فالزيادة في غسل اليدين والرجلين زيادة في التحجيل، زيادة في التحجيل. ولكن لما نتأمل وضوء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وقال في آخر بعض روايات الحديث وهو توضأ للصحابة ثم قال: من زاد أو استزاد فقد تعدى وظلم، ففيه دلالة على أن الزيادة على أماكن الوضوء والزيادة على العدد في الوضوء غير مشروعة، إلا أن يقال أن المقصود من زاد على غير هذه المواضع، لأن العضد تابع لليد والساق تابع للقدم، والمقصود زاد يعني صار يغسل رقبته، يغسل صدره، يغسل بطنه، يغسل أباطه مثلا. على كل حال، فإن الغرة والتحجيل من أوصاف هذه الأمة، نسأل الله جل وعلا أن يريدنا وإياكم يوم القيامة على الحوض المورود على النبي صلى الله عليه وسلم غرا محجلين مرحبا بهم غير مطرودين ولا خزايا ولا نادمين. وفي لفظ لمسلم قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وهذا يؤكد أن كلمة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل أنها ليست مدرجة، بل هي من اللفظ المرفوع. تبلغ الحلية، والحلية هي الزينة، والحلية هي الزينة، والزينة ليست لا تكون يوم القيامة وإنما تكون في الجنة. تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وهذا فيه دلالة على فضل الوضوء حتى في الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث بضم الخاء والباء وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم.
قوله باب الاستطابة، الاستطابة السين والتاء فيه للطلب، ومعناه طلب الطيب، طلب الطيب، وهو إزالة النجوى وإزالة أثر البول بعد الخروج. فالإنسان إذا بال ينبغي عليه أن يستطيب، يطلب طيب المحل، وإذا قضى حاجته عليه أن يستنجي ويطلب طيب المحل. الاستطابة كلمة عامة تشمل الاستنجاء والاستجمار. الاستطابة كلمة عامة تشمل الاستنجاء والاستجمار. والاستنجاء أكثر ما يطلق، يراد به طلب الطيب أو طلب طيب المحل بالماء، والاستجمار طلب طيب المحل بالجمار التي هي الأحجار. وإن كان بعض أهل العلم يقول باب واسع يستخدم هذا في هذا وهذا في هذا، لأن الاستطابة والاستجمار والاستنجاء هذه الألفاظ الثلاثة ألفاظ شرعية، ألفاظ شرعية، فكونها ترادف بعضها بعضا لا ضرر فيها. والإنسان إذا استطاع أن يطلب طيب المحل بعد النجوى وبعد البول بالماء فهو أفضل، لأن الله عز وجل أثنى على أهله فقال جل وعلا: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تفعلون؟ قالوا: إنه كان ثم يهود، وكانوا إذا ذهبوا يقضون حاجاتهم يأخذون معهم الماء فيستطيبون، ففعلنا كفعلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يستنجي، وقبل كان يستجمر، لأن من عادة العرب الاستجمار. وهذه الآية نص في أن الاستجمار، في أن الاستنجاء أفضل من الاستجمار. الاستنجاء والاستطابة به بالماء أفضل من الاستطابة بالاستجمار، وإن كان الكل مجزيا. أورد فيه المصنف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يحمل الماء لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أنس بن مالك كثيرا ما يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم المذهب. يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، المقصود بدخل الخلاء إذا كان الخلاء موضع معين وهو الحش في لغة العرب أو الحمامات في اصطلاحنا، فالدخول واضح، وهو يعني أن يكون وضع بينه وبين الناس سترا، فدخل هذا المكان المعد لقضاء الحاجة. وكانت العرب قبل لا تضع الكنف في البيوت ولا مواضع الخلاء في البيوت، لأن ذلك في نظرهم قبيح. ثم بعد ذلك لما توسع أهل الإسلام ووضعوا الكنف في البيوت، وكان أحدهم إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد حتى لا يراه أحد. فقوله كان إذا دخل الخلاء واضح، إذا كان الخلاء المكان المعد لقضاء الحاجة. طيب إذا كان صحراء فما معنى قوله إذا دخل الخلاء؟ أي إذا أراد التخلي. كيف إذا أراد؟ أنت في الصحراء متى تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث؟ عندما تريد أن تنزع إزارك أو سروالك وتنزل الأرض، قبل أن تنزل وأنت تريد أن تنزع تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. في الصحيحين ذكر هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وجاء في السنن ذكر البسملة: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والبسملة ستر ما بيننا وبين أعين الجن، فإن الجن يروننا من حيث لا نراهم، فإذا أراد أحدنا لا يراه الجن، المرأة أرادت ألا تراه الجن وهي متجملة فلتبسمل، أراد الرجل أن وهو يتجرد للغسل أن لا يراه الجن فليبسمل، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ومر معنا كثيرا شرح معنى اللهم، أي يا الله يا من تسميت بالأسماء الحسنى، وهذا فيه ضمير الجمع هم، دل على أن الله موصوف بأوصافه وبالأسماء الحسنى. اللهم أي يا الله يا من اتصفت وسميت بالأسماء الحسنى، إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إني يعني يقينا أنا المتحدث، أعوذ يعني ألتجئ، وأطلب العوذ وهو الحفظ والصوم، أطلب العوذ وهو الحفظ والصوم، وهو الحفظ والصوم. بك أعوذ بك، أي ألتجئ إليك وأطلب منك. الباء هنا باء الاستعانة، إني أعوذ بك، الباء هنا باء الاستعانة، من الخبث والخبائث. فسر المصنف معنى الخبث بضمتين وليس بإسكان الباء، بضمتين، الخبث بضمتين، بضم الخاء والباء، وهو جمع خبيث. إذن خبيث وخبث، خبيث وخبث، ككثير وكثر، واضح؟ خبيث وخبث ككثير وكثر. وأما على رواية الخبث بإسكان الباء، وأما على رواية الخبث بإسكان الباء فالمقصود به الأمر الخبيث، وهم الشياطين جنسهم. قال والخبائث جمع خبيثة، خبيثة وخبائث، خبيثة وخبائث، كقبيحة وقبائح. استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم، فشمل هذا الدعاء أعوذ بك من الخبث والخبائث، شمل الذكور والإناث، لأن الخبث اسم للذكور والخبائث اسم للإناث. وعلى إسكان الباء الخبث والخبائث شمل كل أمر خبيث مستقذر في نفسه، والخبائث شمل إناث الشياطين وذكورهم، لأن الخبائث جمع للخبيثة ولكنه يطلق على الشياطين، لأن الشياطين تطلق جمع الإناث أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث العاشر شيخ لم يقرأ.
الحديث إيش؟
العاشر.
ما قرأ؟
ما قرأ. حديث عائشة.
عجيب. طيب أقرأه.
أحسن الله إليكم.
سامحونا، خطأ مني أنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
هذا الحديث طبعا حقه في المكان الذي وضعه المصنف، لكن تعديناه ولم نعلق عليه. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. إذا سمعت الصحابي يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تفهم منه؟ نفهم منه الاستمرارية والدوام، يعني هذا فعله وديدنه، هذا فعله وديدنه، لأن كان تفيد الثبات إذا حكي عن أمر ماض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. انتبهوا إلى هذا التقسيم، قد يكون استخدام اليمين واجبا، قد يكون استخدام اليمين واجبا، وقد يكون استخدام الشمال واجبا، وقد يكون استخدام اليمين مندوبا واستخدام الشمال مندوبا، وقد يستوي الأمران، يعني يجوز هذا ويجوز هذا. إذن الإباحة، نعيد مرة أخرى، في الاستخدام اليمين والشمال، قد يكون استخدام اليمين واجبا كالأكل، واجب باليمين، واستخدام الشمال واجبا كمباشرة الاستنجاء به، واجب بالشمال باليسار. وقد يكون استخدام اليمين مباحا مندوبا كالمناولة والأخذ، مندوب لا نقول واجب لكن مندوب، كالمناولة والأخذ، واستخدام الشمال مكروها في المناولة والأخذ. وقد يستوي الأمران، وقد يستوي الأمران فيما إذا كان الأمر من الأمور التي ليس فيه ظاهر أمر التطيب ولا الأمر الخباثة. إذا ظهر في الشيء أمر التطيب فإنه يعمل باليمين، وإذا ظهر في الشيء أمر الخباثة يعمل بالشمال. مثلا إنسان اشترى خروف، يمسك الخروف باليمين ولا بالشمال؟ كيف؟ ما نقدر نقول ها واجب يمسكه باليمين، ولا نقدر نقول واجب يمسكه بالشمال. واحد يسوق سيارته يمسك السكان باليمين ولا بالشمال؟ الأمر مباح، واضح؟ إذن بعض الأمور يستوي فيه اليمين والشمال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. تأمل الآن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. إذن يعجبه التيمم، دل على أن الأفضل التيمم في الأمور التي فيها الإكرام، في الأمور التي فيها ماذا؟ الإكرام. والتياسر أو التشاؤم في الأمور التي فيها نوع إهانة. يعني مرأة تريد أن تغسل المواعين، أو الرجل يغسل المواعين في البيت، الأفضل أن يغسل المواعين بالشمال لأن فيها إهانة. إنسان يتسوق، يتسوق بيمينه أو بشماله؟ إن كان يتسوق للتنظف فبالشمال، إن كان يتسوق لأجل الصلاة فباليمين لأنه موضع طيب. إذن يعجبه التيمم، وهنا الإعجاب بمعنى أنه كان أحب إليه، يعجبه بمعنى أحب إليه التيمم، وهو استخدام اليمين. ما معنى التيمم؟ استخدام اليمين في تنعله، أي كونه يلبس اليمين أولا. انتبه الآن. طيب وعند الخلع يلبس ينزع الشمال أولا، لماذا؟ لأن التنعل إكرام للقدم، والإكرام يكون بماذا؟ يكون باليمين. كل ما فيه إكرام يكون لليمين، ولهذا لما تصافح أخاك المسلم باليمين فأنت تكرمه، لو صافحته بالشمال فهذا نوع إهانة، هذا نوع إهانة. وقال وترجله، الترجل اللي هو التمشط، يمشط لحيته، يبدأ من اليمين لأنه إكرام، يبدأ باليمين لأنه إكرام في رأسه. المرأة إذا أرادت أن تظفر شعر رأسها من أين تبدأ؟ من اليمين لأنه نوع إكرام. وطهوره، طهور بمعنى الوضوء المقصود أو الغسل، يبدأ باليمين قبل المياسر. وفي شأنه كله، يعني حتى لما يلبس الثوب إذا كان له كم يلبس اليمين أولا قبل الشمال لأنه إكرام. إذا أراد أن يجلس، انتبه الآن، إذا أراد أن يجلس ينزل الآن أي القدمين أول؟ إذا كان ينزل على أحد القدمين اليمين لأن فيه إكرام له. طيب إذا أراد أن يتكي، يتكي على اليسار، لماذا؟ لأن فيه نوع إهانة له وإراحة للآخر. ها ولا ما وضحت؟ طيب وهكذا فقس الأمور. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: الغائط الموضع المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع مرحاض، وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي.
حديث أبي أيوب رضي الله عنه أوردها المصنف للدلالة على أدب الجلوس في حال التبول أو التغوط، أدب الجلوس في حال التبول أو التغوط. هذا دين عظيم أيها الإخوة، علمنا كل شيء. إذا أتيتم الغائط، الغائط كما قال المصنف رحمه الله في أصل اللغة العربية، الغائط الموضع المطمئن من الأرض. لذلك وأنت رايح الآن من الرياض وأنت تروح القصيم، قبل لا تصل القصيم بريدة أو هناك يستقبلك مكان اسمه الغاط. الغاط نزلة كبيرة، تنزل 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 حتى لما تنظر خلفك تخاف. غاطر يعني بمعنى أرض منخفض، هذا مستخدم إلى الآن. وحتى عندنا في العامية، وين فلان؟ قال غط. غط يعني انخفض، ما ندري وين راح. إذن الغائط في الأصل الأرض أو الموضع المطمئن من الأرض، ثم أصبح يستخدم، وهذا يسمى استخداما عرفيا. الأول استخدام لغوي، الثاني استخدام عرفي. أصبح يستخدمونه في قضايا حاجتهم. فلان ذهب إلى الغائط يعني ذهب يقضي حاجته، لأن في أصل الأول في الأصل استخدام الناس إذا أرادوا أن يقضوا حاجاتهم ما كان عندهم كنف ولا حشوش ولا مراحيض، أين يذهبون؟ يذهبون إلى أراض منخفضة حتى لا يراهم أحد من حيائهم. قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. هذا فيه دلالة على أهمية تعظيم الكعبة، على أهمية تعظيم الكعبة، على أهمية تعظيم القبلة. لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، إذن لا بالخروج الأكبر ولا بالخروج الأصغر، لا يجوز استقبال القبلة. هذا الآن نهي ولا لا؟ نهي. فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. الاستقبال أنك تخلي وجهك لجهة القبلة. طيب والاستدبار؟ أن تخلي ظهرك لجهة القبلة. منهي أنت عن هذا وعن هذا. طيب ماذا تفعل؟ بالنسبة لأهل المدينة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا. ها، هذه الكلمة خاص، ومن هنا نفهم أهمية أسباب الورود. ما يجي إنسان يأخذ هذا الحديث، مثل أذكر أحد مشايخنا من أهل الظاهر، كان يغرب إذا أتى إلى حاجته ويقول للناس غربوا، يقول له الناس ما يصير القبلة قدامنا شلون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن شرقوا وغربوا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قاله لمن؟ هذه مصيبة قطع الحديث عن سبب وروده. قاله لأهل المدينة، وأهل المدينة إذا شرقوا وغربوا لن يستقبلوا القبلة ولن يستدبروها، لأن قبلتهم جنوب، قبلة أهل المدينة جنوب، فإذا شرقوا وغربوا لم يتجهوا إلى القبلة. طيب لو كان إنسان في الجنوب في اليمن مثلا أيضا يشرق ويغرب. طيب لو كان إنسان في الشرق فإنه يتجه شمالا أو جنوبا مثل حالنا في الكويت الآن. لو كان الإنسان في الغرب فإنه أيضا يتجه شمالا أو جنوبا ولا يتجه إلى الشرق ولا إلى الغرب، لأنه إذا اتجه إلى الشرق استقبل وإذا اتجه إلى الغرب استدبر. هذا معنى هذا الحديث العظيم. قال ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. مفهوم هذا الحديث ولكن شرقوا أو غربوا أي اتجهوا إلى جهة مخالفة للقبلة، لا يحصل معه استقبال ولا استدبار. وهذا المعنى، هذا المعنى هو المراد، وليس ذات التشريق ولا ذات التغريب. ومن هنا ندرك أن الحديث الذي ينقله بعض العوام قال لا تستقبل النيرين ببول أو غائط حديث باطل، لا يصح، لأنه يخالف هذا المعنى المروي في الصحيحين. يقول أبو أيوب رضي الله عنه، وهو خالد بن زيد النجاري الأنصاري من أخوال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نزل رسول الله في بيته، قال فقدمنا الشام يعني بعد فتحها فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، يعني مراحيض بيوت جاهزة بنيت مراحيضهم نحو الكعبة، صاروا الآن يستقبلون الجنوب ويستدبرون الشام، يعني وجههم يصير للقبلة. يقول أبو أيوب رضي الله عنه فننحرف عنها، لاحظ، ونستغفر الله عز وجل. المراحيض داخل البنيان ولا برا؟ طيب قد يقول قائل إن حديث عبد الله بن عمر الآتي قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. يظن بعض الفقهاء أن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبر. والصواب أنه لا نسخ، وأن حديث عبد الله بن عمر حكاية حال، وحكايات الأحوال لا تقوى على نسخ الأقوال. غاية ما في حكاية الحال جواز ذلك في الحالة المصاحبة لتلك الحالة. فحينئذ لما ننظر لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان مستقبل الشام مستدبر الكعبة مع أنه نهى، نجمع طرق حديث عبد الله بن عمر، نجد أنه هو بين العلة فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على زبالة أو سباطة قوم. إذن مكان ضيق ما في إلا مزبلة، ما وجد إلا هذه الطريق، إذن في حاجة. ومما يؤكد أن حديث أبي أيوب عام أنه قول. ثم إن أبا أيوب لم يفهم النسخ، لو كان منسوخا في البنيان ما قال ننحرف ولا قال نستغفر الله، ما الداعي للانحراف لو كان الاستقبال والاستدبار في البنيان منسوخ؟ في داعي؟ أجيب، ما في داعي. هل في داعي للاستغفار لو كان ذلك ليس يعني لو كان ذلك منسوخ؟ ما في داعي. إذن قوله ننحرف يعني قليلا دل على أن المرحاض إذا كان مبنيا إلى جهة القبلة فالحل هو الانحراف شيئا قليلا مع الاستغفار، وهو امتعاض القلب من هذا الفعل. وقول المصنف رحمه الله: والمراحيض جمع مرحاض وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. المرحاض عند العرب يطلق ويراد به كما قال المصنف مكان المغتسل، ويطلق ويراد به مكان التبول، ويطلق ويراد به مكان قضاء الحاجة.
أحسن الله إليكم. قال: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة.
نقول إن هذا الحديث من جمع طرقه تبين له أن هذه حكاية حال وكانت لحاجة، هذه حكاية حال وكانت لحاجة. فالصواب أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبار الكعبة لا ببول ولا بغائط، لا في البنيان ولا في غير البنيان. فإن قال قائل: فإن ابن عمر قد فهم المنع من ذلك إذا كان في البنيان، المنع من ذلك إذا كان في الصحراء دون البنيان، نقول إن أبا أيوب راوي الحديث العام القولي لم يفهم النسخ، ففهم الراوي الذي روى القول العام أولى بالعمل ممن رأى فعلا فعممه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة أي الحربة الصغيرة.
حديث أنس رضي الله عنه دليل على جواز حمل ما يحتاج فيه الإنسان أو ما يحتاج إليه الإنسان للوضوء من الغير، جواز أن يحمل الغير أدوات الوضوء للإنسان. يقول أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة فسرها المصنف بقول الحربة الصغيرة. العنزة عصاة في رأسها حديدة، عصاة في رأسها حديدة. وأنا كنت في سنة 88 كنت مرشد ديني مع القوى الكويتية في درع الجزيرة، فعد لا يزعل جماعتنا العنوز، فكان معنا شخص عنزي فقال لي: يا شيخ حنا لنا الفخر. قلت له: ليش؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلينا وصلى إلى عنزة، سيأتي معنا في كتاب الصلاة، صلى إلى عنزة. قلت له: ما هو أنتم هذولا؟ عنزة غير العنزي. فضحك. ثم من العجائب بعد ذلك بسنين يمكن بقرابة 10 سنوات وجدت أن نفس الاستشهاد كان يستشهد به أبو موسى العنزي من شيوخ البخاري، وكان يفتخر ويقول صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، هو مع أنه كان يمزح رحمه الله ورضي عنه. نعم، العنزة هي العصا التي في رأسها حربة، والنبي صلى الله عليه وسلم لماذا يحمل له الماء؟ ليستطيب به، فدل على أن الاستطابة بالماء غير مكروه خلافا لمن كره ذلك زعما منه أن الاستطابة بالماء استخدام للنعمة في غير محلها. الله عز وجل أوجد الماء للطهور، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فنحن نتطهر به، لأجل ذلك أنزله الله تبارك وتعالى، فهو استخدام له فيما من أجله خلقه الله وأنزله الله تبارك وتعالى. قال فيستنجي بالماء. طيب لماذا يحمل العنزة النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل إليه العنزة أو يحمل مع نفسه العنزة؟ يحمل إليه العنزة لعله ليستر النجوى بطرف حديدته بشيء من التراب، وهذا هو المستحب، أن الإنسان إذا يعني جاء إلى الصحراء وقضى حاجته فالمستحب في حقه أن يستر النجوى وأن يستر موضع الماء بعنزة معه يثير التراب على هذا المكان. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء.
حديث أنس السابق أيضا فيه دلالة على جواز الاستعانة في الوضوء وفي قضاء الحاجة، وفيه أيضا من الدلائل جواز أن يكون عند الإنسان أحد وهو يبول بشرط أن لا ينظر إلى عورته أو لا يرى. مثلا أنت وصاحبك تمشي في البر فأردت أن تتبول فتدير ظهرك إليه وتبول، هذا لا بأس به عند العرب ولا في الإسلام، وإنما المنهي عنه هو قضاء حاجة النجوى، ينبغي أن يكون بعيدا عن الناس. أما حديث أبي قتادة الحارث بن الربعي رضي الله تعالى عنه فإن فيه من الفوائد كراهة مس الذكر باليمين وقت التبول، كراهة مس الذكر باليمين وقت التبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، وهذا نهي صريح، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. فإن قال قائل ما الذي صرف النهي إلى الكراهة؟ الذي صرف النهي إلى الكراهة هو أن النهي منصب من أجل النجاسة، ويمكن للإنسان أن يمسك ذكره بيمينه وهو يبول وأن لا تصيبه النجاسة، ولذلك قال العلماء إنه محمول على الكراهة، لا يمسكن أحدكم، وهذا عام يشمل أي إنسان عاقل، ذكره بيمينه. إذن حينما يقضي حاجته إذا كان في الصحراء ماذا يفعل؟ يمسك ذكره بشماله. قال وهو يبول، هذا جملة حالية مبين لمدة النهي أو زمن النهي ليس مطلقا. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، وهذا قد اتفق الفقهاء أنه مكروه، وقال بعضهم إنه محر. التمسح من الخلاء باليمين جمهور الفقهاء أنه مكروه، وقال بعضهم إنه محرم وهو الأقرب. قال ولا يتنفس في الإناء. طيب بأي شيء إذن يتمسح من الخلاء بشماله؟ يتمسح من الخلاء بشماله، مفهوم الحديث هكذا، كما أنه مأمورا يمسك ذكره بشماله كذلك مأمورا يتمسح من الخلاء بشماله. ولا يتنفس في الإناء، يعني أراد أن يشرب الماء وكان الماء في كوب أو في قارورة، فهو يشرب ثلاثة، يشرب ثم يبعد الإناء ثم يتنفس، ثم يشرب ثم يبعد الإناء ثم يتنفس، ثم يشرب ثلاثا، ولا يتنفس في داخل الإناء. طيب ما حكم النفخ؟ ما حكم النفخ على الطعام؟ بعض الناس ينفخ على الطعام لكي يبرد الطعام، أو يبرد الشاي مثلا، أو يبرد الفنجان القهوة مثلا. الصحيح أن هذا أيضا مكروه، الصحيح أن هذا أيضا مكروه، لأن النهي عن التنفس في الإناء، إذا كان النهي عن التنفس في الإناء فالنفخ أشد من. فإن قال قائل فإنه قد ورد عن بعض في بعض الروايات، نقول هذا عند الحاجة، ومعروف أن الكراهة ترتفع عند الحاجة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أصل في بيان أن الاستنجاء واجب، وأن ترك الاستنجاء كبيرة من كبائر الذنوب. حديث عبد الله بن عباس أصل في بيان أن الاستنجاء واجب، أو الاستجمار أو الاستطابة، وأن ترك الاستطابة والاستنجاء والاستجمار كبيرة من كبائر الذنوب. يقول: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، طبعا في بعض روايات الحديث من قبور المسلمين، وإلا فقبور الكافرين لا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم للكافرين. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، يعني من قبور المسلمين، فقال: إنهما ليعذبان، واللام هنا بمعنى والله، لام التأكيد الموطئ للقسم الذي يدخل على الفعل. إنهما والله يعذبان، إنهما ليعذبان. ثم قال: وما يعذبان في كبير. هنا يأتي السؤال، في هذه الرواية قال: وما يعذبان في كبير، لكن في بعض الروايات الأخرى أنه قال: بلى إنه لكبير. طيب ما معنى وما يعذبان في كبير؟ أحسن ما قيل في معنى وما يعذبان في كبير أي وما يعذبان في أمر يشق تركه، وما يعذبان في كبير أي وما يعذبان في أمر كبير يصعب على الإنسان فعله أو تركه. يسير فعله يسير تركه، هذا معنى وما يعذبان في كبير. مثل ما أنت تقول لابنك: أنا ما قلت لك شيء ما تقدر عليه، شيء يسير، هذا معنى الكلام وما يعذبان في كبير. وأما رواية ثم قال: بلى إنه لكبير، أي بلى إنه لكبير عند الله، فدل على أن هذا الفعل كبيرة. طيب ما الدليل على أن هذا الفعل كبيرة غير رواية إنه لكبير؟ نفس الحديث: إنهما ليعذبان، لو كان صغيرة لما عذب، لأن الله لا يعذب عباده المسلمين على الصغائر، واضح؟ كلمة إنهما ليعذبان في نفسه دليل على أن هذا الفعل كبيرة، لأن الله يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فدل على أن هذا كبير، لذلك عذبا. إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما، أما حرف تنويع، أما حرف إيش؟ تنويع، يعني ينوع الأقسام. أما أحدهما اللي هو فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر، إذن صار المعذبين صار إلى نوعين، نوع منهم هذا فعله ونوع هذا فعله، أحدهما هذا فعله والآخر هذا فعله. أما أحدهما، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين من هو هذا الواحد منهما، لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يستر على المسلمين. قال: فكان لا يستتر من البول، إذن لا يستتر هذه رواية، وفي رواية لا يستبرئ، وفي رواية لا يستنزه. إذا جمعنا الروايات نفهم المراد. فكان لا يستتر من البول، يعني أكرمكم الله حال حال الحمار، إذا أراد أن يبول يبول هو ماشي، يبول هو قاعد، ما هم شيء، هذا معناه لا يستتر من بوله. ورواية لا يستبرئ معناه أنه يذهب ويبول ولا يستنجي ويقوم، لأن الاستبراء معناه طلب، معناه الاستنجاء، معناه الاستطابة، معناها الاستجمار. لا يستتر من، لا يستبرئ من بوله، يعني لا يطلب الاستنجاء والاستطابة ولا استجمار. وأما رواية لا يستنزه من بوله، يعني لا يختار لبوله مكانا لا يرتد إليه البول، يروح يبول على الصخرة فالرذاذ ينتشر على بدنه وثوبه ولا يهتم بهذا الأمر. وليس المقصود ما يفهمه بعض الموسوسين اليوم، يقول رحت الحمام وبعدين غسلت وبعدين نزل مني قطرة وقطرة، مو هذا المقصود نهائيا، لأن القطرة والقطرتين والثلاث والأربع والخمس اللي ينزل بعد الاستطابة هذا ليس بوسعك ولا بإرادتك، والله لا يؤاخذ الإنسان إلا ما في وسعه وإرادته، هذا معفو عنه، انتبه، هذا معفو عنه، ما عليك من أقوال الفقهاء الموسوسين، هذا معفو عنه. المقصود من الحديث لا يستتر من بوله، أي أنه لا يطلب السترة، يبول حيث شاء، أو لا يطلب الستر يبول قدام الناس والناس ينظرون إلى عورته، وهذه أيضا كبيرة من كبائر الذنوب. ليش كبيرة من كبائر الذنوب؟ لأنه تسبب في نظر الناس إلى عورته فصار حاله كحال الحمار أكرمكم الله، وهذا أمر خطير. أو لا يستبرئ من بوله، يعني ما يستنجي، أو لا يستنزه، يعني لا يطلب مكانا طيب. هذه المعاني الثلاث، إذا أنت فعلت هذه المعاني الثلاث، اخترت مكانا لا يرتد إليك الرذاذ، استترت فأزلت الثوب وأبعدته ثم جلست في مكان لا يراك فيه أحد، ثم لما قضيت البول غسلت المحل، خلاص انتهى، بعد ذلك ينزل قطرة قطرتين لا حكم له، لا حكم له، وإياك والوسواس. قال في هذا الحديث: وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. إذن هذا لا يفعل شيئا مطلوب منه وهو يسير، والثاني لا يترك النميمة وتركه يسير، والنميمة نقل كلام الناس بقصد الإفساد، نقل كلام الناس بقصد الإفساد، فإن كان نقل كلام الناس بقصد الفكاهة والنكاهة فهذه غيبة. قال: فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. شق النبي، أخذ النبي صلى الله عليه جريدة الرطبة، جاء تفسيره في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر شفع إلى الله في أن يخفف عنهما العذاب، فقبل الله شفاعتهما مدة عدم يبس الجريدتين. واضح؟ إذن هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الصحابة ما كانوا يضعون الجريد على القبور، ولا كانوا يضعون الزهور والخضروات والأشجار الخضراء على القبور، فليس ذات الخضرة سبباً للتخفيف، وإنما المدة التي شفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى ربه وقبل الله منه الشفاعة. فأخذ جريدة رطبة فشق نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول لما فعل؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس. ظن بعض الناس أن التخفيف بسبب خضرة الجريدتين، غير صحيح، لأن الجريدة الخضرة تسبح واليابسة تسبح، قال الله: إن من شيء إلا سبح بحمد. إذن هذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نكمل بعد الأذان. طيب، نكمل بعد الأذان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
الله أكبر.
لا
صلي على محمد وعلى آله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
قوله باب السواك أي باب فيما في الدلالة على استحباب السواك ومواضعه. والسواك عود من الأراك يستخدم لأجل نظافة الأسنان واللثة والفم. عود من الأراك يستخدم لأجل نظافة الأسنان واللثة والفم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه قال: لولا أن أشق على أمتي. لولا حرف امتناع لسبب، يعني امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر مخافة المشقة، فهو حرف امتناع لشيء وجودي وهو المشقة، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم لحوق المشقة بالأمة، لذلك لم يأمرهم أمر إيجاب وإنما أمرهم أمر استحباب. ومعنى أن أشق أي أن ألحق بهم المشقة، وهو أن يأمرهم بأمر لا يطيقونه، لا يطيقونه، من جهة أنه ليس كل أحد يملك السواك، من جهة أنه ليس في كل وقت يكون مع الإنسان السواك، من جهة أنه ليس في كل وقت يلائم السواك الفم. قال: لولا أن أشق على أمتي. الأمة المضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هنا هي أمة الاستجابة، أمة الإسلام. لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الصوم ومسلم في كتاب الطهارة فيه دلالة على أن استخدام السواك عند كل صلاة أمر محبوب مستحب مرغوب فيه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله عدة مواضع يستحب فيها السواك، منها عند الصلاة، ومنها عند الوضوء، ومنها عند القيام من الليل، ومنها عند الدخول إلى المسجد، ومنها عند تغير رائحة الفم، ومنها عند قراءة القرآن. فهذه مواضع ذكرها العلماء يستحب فيها السواك. فإن لم يجد الإنسان السواك فإنه يستخدم أي عود آخر يكون قريبا من معناه، يكون قريبا من معناه. وهل تقوم فرشاة الأسنان مقام السواك؟ عند الوضوء يمكن، لكن في الصلاة، عند الصلاة كيف؟ ما يمكن، ما يمكن عند الصلاة. لذلك حملك السواك سنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله.
حديث حذيفة فيه دلالة على استحباب السواك عند القيام من النوم، عند القيام من النوم، لأن الإنسان إذا نام فإن غالب النوام يغلقون أفواههم، وحينئذ لا يتجدد دخول الهواء إلى الفم، فتصبح رائحة الفم كريهة، وتصبح هناك حمضيات موجودة بين الأسنان وبين اللثة، فحينئذ ينبغي الابتداء بالسواك. إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. ولما قال فاه، يشوص فاه بالسواك، مفعول يشوص والفاعل هو، ودل على أن المقصود به عموم الفم. من أين فهمنا؟ لأنه مفرد مضاف، والمفرد المضاف يدل على العموم. فيبدأ الإنسان يغسل، ينظف أسنانه، لثته، الشفة السفلى، الشفة العليا، اللسان الحنك الأعلى وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه النعم.
حديث عائشة رضي الله عنها فيه دلالة على جواز استخدام سواك الغير، جواز استخدام سواك الغير بعد غسله وتنظيفه. تقول: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وهو أخوها على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، وهذا كان في مرضه الذي مات فيه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فيه دلالة على استحباب السواك بالسواك الرطب دون اليابس، لأن اليابس يجرح اللثة ويجرح الفم، وليس المقصود هو الإجراح، المقصود التطيب. قال: سواك رطب يستن به، فيه دلالة على جواز السواك أمام الناس، واضح؟ لأن عبد الرحمن بن أبي بكر تسوك أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل. وفيه دلالة أيضا على جواز السواك حال الدخول. قال: فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره. أبده أي بمعنى أمال نظره إليه. طبعا عائشة رضي الله عنها من حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهمت إشارته، وإلا لو كان الغير يمكن ما يدري شو المقصود من إمالة النظر إلى عبد الرحمن بن أبي بكر، لكن هي من حبها للنبي صلى الله عليه وسلم علمت أنه يريد السواك. قال: فأخذت السواك فقضمته يعني بفمها، وطيبته يعني نظفته بعد ما كان في فم عبد الرحمن بن السواك. عبد الرحمن بن أبي بكر أخذت هي السواك وقضمته، بمعنى قطعت شيء من أطرافه الذي كان يستخدمه عبد الرحمن بن أبي بكر، ثم طيبته. ولذلك كانت تقول: إن آخر شيء أصاب النبي صلى الله عليه وسلم ريقي. تقول: ثم دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فيه دلالة على جواز استنان المريض وتسوكه بالسواك. قالت: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنان أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده، هنا مكتوب خطأ رفع والصواب رفع يده أو إصبعه، يعني رفع يده هكذا أو إصبعه هكذا، رفع اليد يكون هكذا والإصبع يكون هكذا، رفع يده أو إصبعه، ثم قال: في الرفيق الأعلى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خير فقال في الرفيق الأعلى، وفي بعض الروايات بل الرفيق الأعلى ثلاثا، يعني ثلاث مرات هو يقول: في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، ثم قضى، يعني خرج روحه. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي، ومعنى الذاقنة أسفل الذقن، والحاقنة أول الصدر من جهة الحلق. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه، يعني إلى عبد الرحمن بن أبي بكر، وعرفت أنه يحب السواك، فيه دلالة على حب النبي صلى الله عليه وسلم للسواك، فينبغي علينا أن نحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت آخذه لك، فأشار برأسه النعم. نعم. والسواك سنة للرجال والنساء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال: وطرف السواك على لسانه يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع.
حديث أبي موسى فيه دلالة على استخدام السواك بأقوى ما يقدر عليه الإنسان حتى يدخله إلى آخر الحلق، فيه دلالة على استحباب استخدام السواك إلى أن يوصله إلى آخر الحلق، لأنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويستاك بسواك وطرف السواك على لسانه يقول أع أع أو أع 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 أع، يعني كأنه يتأوع، كأنه يريد أن يتقيع من شدة إدخال السواك إلى آخر طرف اللسان. قال: والسواك في فيه كأنه يتهوع، يعني كأنه يعني يقبل على التقيؤ، وهذا فيه دلالة على استحباب تسوك جميع الفم حتى آخره. نعم،
أحسن الله إليكم.
وأيضا فيه دلالة على جواز التسوك أمام الناس، فيه دلالة على جواز التسوك أمام الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
قوله باب المسح على الخفين، أي أن ذلك أمر سنة جائز مستحب، وقد اتفق علماء المسلمين من أهل السنة على أن المسح على الخفين سنة، وأن من أنكر المسح على الخفين فإن ذلك يعد من بدعه. والمسح على الخفين قد نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 من الصحابة، بل أوصله بعضهم إلى 50، ويدل عليه ظاهر القرآن، قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بكسر اللام، بكسر اللام، فيه دلالة على أن الرجل إذا كان عليه خف أو شيء يمسح كحال الرأس، وأما بقراءة وأرجلكم فإنه يغسل. يقول المغيرة بن شعبة: وكان هذا في غزوة تبوك، إذن ما نسخت. لماذا؟ لأن غزوة تبوك من آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، هنا لم يبين السفر في هذه الرواية، لكن في بعض الروايات في غزوة تبوك، قال: فأهويت لأنزع خفيه، فيه دلالة على جواز أن يوضئ الرجل الرجل، لأن المغيرة وضأ النبي صلى الله عليه وسلم وكب سكب الماء على يديه ليتوضأ، ثم هم لينزع خفيه ليغسل قدميه، قال: فأهويت لأنزع خفيه. والهوي هو النزول من القيام إلى الجلوس، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. في قوله صلى الله عليه وسلم: فإني أدخلتهما طاهرتين، إشارة إلى شرط من شروط المسح على الخفين، وهو أن يكون الإنسان قد لبس الخف على طهارة كاملة. ولهذا قال العلماء: من شروط المسح على الخفين، من شروط المسح على الخفين أولا أن يكون الخف أو الجرموق أو الجورب ساتراً لجميع محل الفرض الذي هو القدم، فلو كان إلى أسفل من الكعبين ينزعهما، واضح؟ لو كان إلى أسفل الكعبين ينزعهما، لأنه حينئذ لا يشق النزع، إذن لابد أن يكون ساتراً لجميع محل الفرض. والشرط الثاني أن يكون قد لبسهما على طهارة كاملة. والشرط الثالث أن المسح خاص في الطهارة الصغرى دون الكبرى. هذه الشروط الثلاث وردت فيها نصوص، أما الشروط الأخرى التي اشترطها الفقهاء من كون المسح يكون قويا يمكن المشي عليها ومن جلد ونحو ذلك، فهذه شروط لا, 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 لا يوجد دليل صحيح يمكن الاحتجاج به على ذلك. قال: فمسح عليهما. كيف يمسح على الخفين؟ يبلل يديه هكذا يمسح عليهما معا، ولو مسح اليمين أولا ثم الشمال ثانيا أيضا جائز إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه. مختصر.
حديث حذيفة مختصر، والشاهد فيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه، فيه دلالة على أن المسح على الخفين ما كان لتجديد الوضوء كما قاله بعضه، وإنما كان لبناء الوضوء، وإنما كان لبناء الوضوء بدلالة قوله فبال فتوضأ ومسح على خفيه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.